اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفاء العي السؤال، جواب شاف وإفتاء واع، مع علماء ثقات ومشايخ أجلاء. الجواب الشافي بعد قليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فحياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعين الكرام، إن من نعم الله تبارك وتعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للخير، فيها يزيدون أعمالهم ويتقربون لخالقهم، تشرف الأعمال فيها بشرف الزمان. روى الإمام الطبراني من حديث محمد بن مسلم الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. وقد أظلنا مستمعين الكرام بعض من هذه النفحات، فها نحن قد دخلنا في شهر شعبان، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد فيه من العبادة ما لا يزيده في غيره من الشهور. فقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. وعن أمي سلمة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، وشهر شعبان الموطئ لشهر رمضان والمقدم له، لذا كان هدي بعض السلف إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف فقرأوها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان. لذا فقد دعا أهل العلم إلى عدم التفريط في صيام ما يستطاع من صيام هذه الأيام المباركات اغتناما للأجر. وقد قال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا الشهر العظيم مستمعينا الكرام اكتنفه شهران عظيمان: شهر رجب الحرام وشهر الصيام، فاشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولا عنه. وفي هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان قد يكون غيره أفضل منه. في هذه الحلقة المباركة أحببنا مستمعي الكرام أن نسلط الضوء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، شهر شعبان. لكن مستمعي الكرام، قبل أن نبدأ هذه الحلقة، يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد سليمان الفرة، عضو رابطة علماء فلسطين والمحاضر بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب في هذه الحلقة.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
لكن مستمعين الكرام، قبل أن نبدأ هذه الحلقة نقدم تعزية لأنفسنا ولأمتنا الإسلامية بوفاة فضيلة الشيخ العلامة الشيخ محمد علي الصابوني رحمة الله تعالى عليه، والذي وفاته المنية صباح هذا اليوم الجمعة. طبعا فضيلة العالم الشيخ محمد علي الصابوني، والذي كان يسمي نفسه خادم الكتاب والسنة، وقد كان فعلا رحمة الله تعالى عليه خادما للكتاب والسنة، وهو من أعلام الوسطية في العالم الإسلامي، تغمده الله تبارك وتعالى برحمته. توفي عن عمر مبارك جاوز 90، أمضاه في طلب العلم على كبار شيوخه المتحققين فيه علما وعملا، ثم أمضاه في تعليمه للأجيال وخاصة في بلد الله الحرام، ثم في تصنيفه وخاصة في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. وكانت آخر أعمال الشيخ يعني في خدمة الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تقبله الله تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضه خيرا منا وأن يخلف علينا خيرا منه، فإن فقد العالم كما تعلمون مستمعي الكرام ثغرة كبيرة في صرح الإسلام. حياك الله مرة أخرى شيخ الحبيب، ويعني لو بدأنا بيعني مداخلة فيما يتعلق بفقد العلماء، خاصة أن هذه الأعوام الأخيرة كما ترى يعني بين الفين والأخرى نودع عالما من أعلام الأمة الإسلامية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، بعد الترحم على فضيلة الشيخ العالم محمد علي الصابوني خادم الكتاب والسنة والدعاء والضراعة لله جل وعلا بأن يجزيه عنا وعن طلبة العلم خير الجزاء،
اللهم آمين،
وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يزيد في حسناته وأن يكتب له الأجر إن شاء الله، أذكر بما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء.
نعم.
حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك قال السلف: موت العالم ثلمة في الإسلام. ذلك أن موت العالم هي موت لعلمه كذلك. وقديما قال الشاعر: لعمرك ما الردية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الردية فقد فذ يموت بموته خلق كثير. ولذلك الواجب أو ما يجب أن ينتبه له طلبة العلم في هذه الأزمان وقد كثر الموت في العلماء، أن يحرصوا على مصاحبة العلماء والجلوس إليهم وأخذ العلم من أفواههم، فإن من أخذ العلم من الكتاب فخطأه أكثر من الصواب، وملازمة العلماء فيها بركة، ذلك أنها تعلم طلبة العلم الأدب قبل أن تعلمهم العلم. والشيخ الصابوني رحمه الله تعالى من مآثره أنه ترك تراثا ضخما مصورا ومسجلا ومكتوبا في التفسير والفقه والعقيدة وغيرها، بل إنه قد وافته المنية عن عمر ينيف عن 90 سنة ولم يختلط عقله رحمه الله تعالى لآخر عمره. فنسأل الله تعالى أن يكتب لنا أجره وأن لا يحرمنا نحن وإياه من صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة.
اللهم آمين. اللهم آمين. فتح الله عليك شيخنا الحبيب. شيخنا، نبدأ في هذه الحلقة المباركة الحديث عن هذا الشهر الكريم، شهر شعبان، والذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد اهتمام. السؤال شيخنا: لماذا كل هذا الاهتمام بهذا الشهر الكريم، خاصة أن الأحاديث التي وردت في صيام هذا الشهر كثيرة، وقد ورد يعني ذكرت بعضها في مقدمة الحديث عن هذا الشهر الكريم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر الشهر.
شهر شعبان شهر فضيل جليل.
نعم.
وهو من الشهور التي شرعت فيها أمهات العبادات والشعائر الظاهرة، فشهر شعبان شرعت فيه زكاة الفطر، وشرع فيه صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة.
نعم.
وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم، بل خصه النبي عليه الصلاة والسلام بزيادة تنبيه للدلالة على أهميته لعدة أسباب. أما السبب الأول فإن هذا الشهر الفضيل هو شهر يقع قبل شهر رمضان مباشرة، وعليه فهو مقدمة من مقدمات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فبركته من بركة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولذلك كان السلف يكثرون فيه من تلاوة القرآن الكريم استعدادا لرمضان، حتى قيل عنه بأنه شهر القراء.
الله.
السبب الثاني الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخص شهر شعبان بمزيد عناية أنه وقت غفلة يغفل العوام عن صيامه.
نعم.
ذلك أنه يقع بين شهرين مباركين، أما الأول فشهر رجب، وهو شهر كانت العرب تعظمه في الجاهلية لحرمته قبل الإسلام، حتى أنه سمي برجب الأصم لأن العرب لم يكونوا يسمع للسلاح قعقع فيه. وكذلك يقع بينه وبين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو من أفضل الشهور عند الله تبارك وتعالى، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر.
نعم.
ومعلوم أن تعمير أوقات الغفلة بالطاعة له أجر عظيم، ذلك أن المعمر يجمع بين أجرين، أجر الطاعة وأجر تعمير أوقات الغفلة، بل وأجر التفرد في العبادة، وقد جاء في الأثر سبق المفردون، فهذا سبب من أسباب تنبيه أو زيادة أو اختصاص هذا الحديث هذا الشهر بزيادة تنبيه. السبب الثالث أن هذا الشهر الفضيل شهر ترفع فيه أعمال السنة كلها إلى الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في حديث أسامة الذي ذكرته قبل قليل أنه قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي إلى الله جل وعلا وأنا صائم. هذه الأسباب الثلاثة، كونه وقت غفلة، وكونه مقدمة من مقدمات شهر رمضان، وكونه شهرا ترفع فيه أعمال العام كله، هذه الفضائل الثلاثة، المآثر العظيمة التي ثبتت لهذا الشهر الفضيل، هي التي جعلت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى ضرورة الإكثار من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك.
جميل شيخنا الفاضل، يعني شهر شعبان كما تفضلت قبل قليل شهر كريم وفضيل، تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين في بعض الأحاديث أن الأعمال ترفع وتقبل فيه، يعني وأمر بصيامه معللا أن الأعمال ترفع فيه. السؤال شيخنا في هذا الإطار، أليس الأعمال ترفع في كل ليلة كما في أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك حديث أن الأعمال ترفع كل يومي أو كل يوم اثنين وخميس؟
نعم.
ما بال هذا الشهر فيما يتعلق بتقبل الأعمال، هل ترفع أيضا فيه؟ كيف نوفق ما بين رفع الأعمال في الليلة وفي كل يوم اثنين وخميس وفي كل شهر شعبان من العام؟
ما عليه أهل السنة والجماعة هو أن الأعمال ترفع إلى ذي الجلال على سبيل التفصيل أو الإجمال في ثلاثة أحوال.
نعم.
أما الحال الأول فهو عمل اليوم والليلة، ويرفع إلى الله جل وعلا في كل يوم، ويثبت ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية: حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
نعم.
جل جلاله. فهذا الحديث يبين بأن الأعمال ترفع إلى الله تبارك وتعالى، أعمال الليل ترفع في النهار، وأعمال النهار ترفع في الليل، أو أعمال الليل ترفع قبل النهار، وأعمال النهار ترفع قبل مجيء الليل. هذا الحال الأول، عمل اليوم والليلة. الحال الثاني كما قال أهل السنة والجماعة أعمال الأسبوع، وهي التي ترفع إلى الله تبارك وتعالى في يومي الاثنين والخميس، ويشهد لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أركوا هذين حتى يصطلحا. وأركوهما يعني أخروهما. فهذا الحديث فيه دلالة على أن الأعمال كما أن عمل اليوم والليلة يرفع في كل يوم، فإن عمل الأسبوع يرفع في يومي الاثنين والخميس، ويسمى بالرفع الأسبوعي. والحال الثالث هو الرفع السنوي، وهو الذي يكون في شهر شعبان، وهو الذي دل عليه حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله جل وعلا، وإني أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. هذا الحديث فيه دلالة على أن أعمال العام كلها، كل أعمال العام ترفع إلى الله جل وعلا في شهر شعبان، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم هذا الشهر الفضيل أو يكثر من الصيام فيه. طبعا قال ابن القيم رحمه الله: فإذا انقضى أجل العبد وحانت منيته رفع عمل العمر كله وطويت صحيفة العمل. نسأل الله حسن الختام.
نسأل الله العافية. اللهم أمين رب العالمين. شيخنا، نأتي إلى أيضا هذا الشهر الكريم ذكرت فيه ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة ذكرت فيها أحاديث كثيرة وكلام كثير، والبعض يحذر من الاحتفال بها أو الاهتمام بها من صيام أو قيام أو احتفاء معين أو إلى غير ذلك. ليلة النصف من شعبان هل لها فضيلة خاصة بها ثابتة في السنة المطهرة؟
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة النصف من شعبان لها زيادة فضل ومزية خاصة، ذلك أن هذه الليلة هي ليلة يطلع الله تبارك وتعالى فيها إلى العباد فيغفر لجميع خلقه إلا لثلاثة
المشركين. يعني ليس لها علاقة في قبول العمل، يعني في قضية رفع الأعمال،
رفع الأعمال في شهر شعبان.
نعم، أما هذه الليلة بالتحديد،
أما هذه الليلة هي ليلة يطلع أو يطلع الله فيها، على اختلاف في روايات الحديث.
صحيح
الروايات؟ نعم، الأحاديث نعم. كلها صحيحة، أقلها صالح للاحتجاج.
جميل.
فيغفر الله تبارك وتعالى لجميع خلقه إلا لثلاثة أصناف. أما الصنف الأول فهم المشركون،
نعم،
لأن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر ما
دون. وأما الصنف الثاني فهم المتخاصمون، فكل من خاصم في غير وجه حق وبغير حق فكذلك محروم من المغفرة في هذه الليلة. وأما الثالث فهو قاتل النفس، نسأل الله السلامة.
اللهم آمين.
ويؤكد ذلك جملة من الأحاديث، منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، والحديث في مسند الإمام أحمد وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين، مشاحن وقاتل نفس، نسأل الله السلامة. والمشاحن هو المخاصم أو المصارم. الحديث الثاني عن معاذ رضي الله تعالى عنه في صحيح ابن حبان بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن والعياذ بالله. وأما الحديث الثالث فقد جاء عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في مسند البزار بإسناد صالح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويذر أهل الحقد لحقدهم، نسأل الله السلامة. طبعا أنت تلاحظ أن المشاحن هنا هو المعادي، والشحناء هي العداوة والبغضاء التي تقع بين المسلمين بسبب النفس الأمارة بالسوء أو بسبب التحاسد والتظالم، فلا يأمن أحدهم أذى أخيه سواء كان الأذى من يده أو لسانه، فإن هذا قد يؤدي إلى الكفر أو يؤدي إلى القتل. ولذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الثلاثة بين ثلاثة، وهم المشرك والمشاحن وقاتل النفس، نسأل الله السلامة. وإن عددا من العلماء قد فسروا هنا المراد بالمشاحن هنا صاحب البدعة المفارق لجماعة الأمة، ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هي التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا أي في أمر ديننا ما ليس منه فهو عليه رد، نسأل الله السلامة.
فتح الله عليك. اللهم أمين. شيخنا، يعني هذه الحديث التي ذكرتها حديث خطيرة صراحة، بكل صدق لو طلعنا اليوم إلى مساجدنا لوجدنا فيها أعداد ليست بالهينة ليست بالقليلة فيما يتعلق بالمتشاحنين في المساجد، وقد يعني ربما يكون خلف الإمام أو في الصف الأول ويصلي جنب أخيه وهو مشاحن أو مخاصم أو لا يحدثه أو لا يكلمه، إما في خصومة أرض أو إما في خصومة قول أو مال أو إلى غير ذلك من أمور الدنيا التافهة. هذا الأمر يعني ليست بالهين، يعني خاصة أنه يتعلق بقبول العمل، يعني ممكن أنه العام بالكامل يعمل ويصلي ويصوم وإلى غير ذلك، لكن تبقى الأعمال معلقة ولا موقوفة حتى يعني نعلم. يعني ممكن أنه البعض يقول لا معلقة لحديث ما أنه يصطلحها بعدين ترفع، وسمعنا من البعض يقول لا هي أصلا لا تقبل بالكلية. لو توضح لنا هذا.
الروايتان واضحتان، رواية نعم. واضحة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم سلام. فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، وفي رواية إلا لمشاحن وقاتل نفسه.
نعم.
ورواية أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه النص فيها كذلك واضح، قال فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويذر أهل الحقد لحقدهم، يعني يؤخرهم، نسأل الله السلامة. ولذلك الذي ينبغي أن ينتبه له المؤمن هو أن الناس جميعا مغفور لهم في ليلة النصف من شعبان.
جميل.
إلا ثلاثة أصناف: المشرك، والمخاصم بغير حق، وقاتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم المخاصم في مرتبة القاتل والعياذ بالله. وهذا يؤكده حديث أبي خراش السلمي رضي الله عنه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هاجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، والحديث صحيح، يعني في الإثم والعياذ بالله كأنه قتله. طبعا هنا المراد بالهجران الهجران غير الجميل، الهجران بغير وجه حق.
نعم.
لذلك يتأكد استحباب التغافر والصفح في شهر شعبان الفضيل، ويجب على المؤمن أن يحذر من الشرك ولو كان خفيا كالنفاق وخصاله والرياء وأسبابه. كذلك يلزم عن المؤمن أن يبتعد عن الشحناء والبغضاء والخصام والازدراء والاحتقار والاعتداء على حقوق الخلق، فإنه بئس الزاد إلى المعاد العدوان على حقوق العباد.
نعم.
بل إنها من أخطر الحرمات، وإن هذه الخصومات هي التي قد تجر المسلم إلى سفك الدم، وقد رأيت أنت بعض الخصومات كيف تؤدي إلى سفك الدماء في مجتمعاتنا، وهذه خطيرة جدا ونحن على أعتاب شهر رمضان الفضيل. وهذا كله يؤكده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لما قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، ثم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، نسأل الله السلام.
نسأل الله السلام ونسأل الله العافية، اللهم أمين. طيب خلينا نأخذ مشاركة إن شاء الله تعالى ونتم نواصل بإذن الله تعالى هذا الحديث الطيب عن شهر شعبان المبارك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله أبو صهيب.
يا مرحب، حياكم الله أستاذ أحمد. أكيد
حياك الله. نعم أحمد،
تفضل. حياك الله أحمد، تفضل.
تحياتي لك وللشيخ الفاضل.
حياكم
شيخنا. الآن بما أن الله سبحانه وتعالى يغفر للجميع في النصف الشعبان، الآن لو أن المخاصم ذهب للمخاصم أكثر من 7 مرات والمخاصم رفض يعني أن يسامح وبقي على خصامه، فهل المخاصم يعني الآن عليه ذنب بما أنه ذهب للصلح والمخاصم رفض؟ وهل يعني في 15 أو في النصف الشعبان يكون ينطبق عليه هذا القول، أم بما أنه قد ذهب للصلح وتم الرفض هل يعني سوف بإذن الله عز وجل يعني يغفر له جميع ذنوبه؟
تمام،
بارك الله فيك.
شكرا لك أستاذ أحمد، إن شاء الله تسمع الإجابة من شيخنا.
الذي يطلب الصلح ولا يجاب إليه له احتمالان وله حالتان. الحالة الأولى أن لا يكون ظالما، فهذا مثله يأجره الله تبارك وتعالى على صلته لمن قطعه وعلى دفعه السيئة بالحسنة، والله تبارك وتعالى يثيبه على هذا العمل وسيكون من المغفور لهم بإذن الله جل وعلا، وإنما الأعمال بالنيات. أما إذا كان ظالما وآكلا لحق أخيه ويريد من أخيه أن يصفح عنه دون أن يرد إليه حقه، فهذا هو القاطع بعينه، وهو المخاصم بعينه، وهو المصارم بعينه، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. بل جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرح عليه، نسأل الله العافية. وعليه فالذي يحرص على أن يصالح أخاه إذا كان بينه وبينه خصومة، هذا إذا كان قاطعا لرحم أو آكلا لميراث أو ظالما في حق، فعليه أن يرد الحق لصاحبه، فإن على اليد ما أخذت حتى تؤديه كما في حديث أنس، ثم بعد ذلك عليه أن يطلب من صاحبه أو من مخاصمه أن يسامحه. الله تعالى
الله عليك. نأتي الآن شيخنا إلى ليلة النصف من شعبان. بعض الناس يسأل في هذا المقام: ما حكم إفراد يوم النصف من شعبان بالصيام أو ليلة النصف من شعبان بالقيام؟ وهناك صلاة اسمها الصلاة الألفية أو صلاة الرغائب، يعني لو تبين لنا أيضا هذه الصلاة وحكمها في هذه الليلة.
هذا السؤال بيانه في نقطتين.
نعم.
أما الأولى فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم خصصوا اليوم الخامس عشر من شهر شعبان بالصيام أو زيارة قبر المتوفى أو قراءة سورة ياسين أو القيام بليلة معينة بصلاة معينة ونحو ذلك.
نعم.
هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: من قام ليلة النصف من شعبان فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يصلي العبد فيها ما يصلي في غيرها، كأن يكون له عادة من قيام الليل فيفعل في ليلة النصف من شعبان ما يفعله في غيرها.
نعم.
من غير أن يخصها بزيادة، فهذا مشروع مستحب ولا حرج فيه. الحالة الثانية أن يقوم العبد فيها بقصد التقرب إلى الله تعالى دون قصدها لكونها ليلة النصف من شعبان، كأن يجد العبد في نفسه القدرة على القيام فيقوم هذه الليلة دون قصد، والراجح أنه لا حرج في ذلك ولا شبهة لعموم الأدلة التي تحث على قيام الليل، فإنه شرف المؤمن. الحالة الثالثة أن يصلي في ليلة النصف من شعبان دون غيرها من الليالي، أو يزيد من الاجتهاد فيها بما لا يجتهده في غيرها من الليالي، معتقدا زيادة فضل فيها أو مشروعية ذلك الفعل لأجلها، فإن ذلك من البدع المحدثة ولا يصح بحال من الأحوال. وقد أسلفت لك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو عليه رد أو فهو رد. ولذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قيام ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه شيء، بل قال الشوكاني رحمه الله: وقد رويت صلاة هذه الليلة، أعني ليلة النصف من شعبان، على أنحاء مختلفة كلها باطلة وموضوعة. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب اللي هي تسمى بالصلاة الألفية.
نعم.
وصلاة ليلة نصف شعبان 100 ركعة.
الصلاة الألفية تقصد يعني 1000 آية ولا 1000 ركعة ولا 1000 تسبيحة ولا إيش؟
1000 آية يقصدون في ذلك أو 1000 تسبيحة في صلاة واحدة، كقيام مثلا 100 ركعة، بعضهم يقوم 100 ركعة ويسميها بصلاة الرغائب. قال: هاتان الصلاتان بدعتان ومنكرتان قبيحتان.
يعني
والكلام للإمام النووي في المجموع. نعم.
جميل. سبق أن ذكرت شيخنا في حديث أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، فهل الصيام في شعبان في هذا الشهر مستحب ولماذا؟
اتفق العلماء على أنه يستحب أو يسن الإكثار من الصيام في شهر شعبان في حق القادر عليه. وقد ورد في ذلك جملة من الأحاديث، أنت ذكرت بعضها، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. والحديث متفق عليه.
نعم.
بل جاء في حديث أبي سلمة رحمه الله قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر, ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه في شعبان, كان يصوم شعبان كله, كان يصوم شعبان إلا قليلا. بل جاء في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها, نعم, وهي أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم, أنها قالت كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان,
نعم,
والحديث صحيح في سنن أبي داود. والعلماء قالوا إن من أفضل الصيام بعد شهر رمضان الصيام في شعبان وشوال, لأنهما شهران متصلان بشهر رمضان, ذلك أن منزلة الصيام فيهما بمنزلة السنن الرواتب القبلية والبعدية بالنسبة إلى صلاة الفريضة.
جميل.
وسر ذلك يتلخص في أمرين, أما الأول فإن العبد بصيامه في شعبان كأنه يدخل دورة تدريبية للاستعداد لصيام رمضان,
نعم,
وأما الثاني فلأن السنن الرواتب تجبر الخلل والنقصان والتقصير الذي يصيب العبد في الفريضة, ولا سيما في الست من شوال, وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله جل وعلا يوم القيامة وهو أعلم بعبده من الملائكة,
نعم,
يسأل الملائكة في العباد الذين قصروا في صلواتهم المفروضة, انظروا هل لعبدي نافلة أو لا حتى تجبر أو يجبر فرضه من نفله.
جميل.
طبعا هناك حكم أخرى كذلك لهذا الصوم, منها تنبيه الأمة إلى ضرورة تعمير أوقات غفلة الناس بالطاعة والعبادة, وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وسر ذلك أن العمل الصالح في أوقات الغفلة أشق على النفوس, ومن أسباب أفضلية العمل في الأجر مشقته على النفس.
نعم.
ألا ترى أن العمل الصالح إذا كثر المشاركون فيه سهل, وإذا كثر الغافلون عنه شق على المتيقظين.
أحسن.
ولذلك ترى أن صلاة الليل أشد على العبد من صلاة النهار, وقيام التهجد أشد على العبد من صلاة التراويح, لأن صلاة التراويح تكون في جماعة.
نعم.
ولذلك كان يعني هذا مما يؤيد أنه شهر غفلة. وكذلك يؤيده حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الفتنة كالهجرة إلي, فالذي يعبد الله تبارك وتعالى في الأوقات التي يفتن الناس فيها بأمور الدنيا,
يعني هجران العبادة,
نعم, أو يهجرون العبادة, الذي يعبد الله تبارك وتعالى ويركز على العبادات في هذه الأوقات فإن أجره كأجر المهاجر إلى الله جل وعلا.
فتح الله عليك. لذلك كانت يعني أدعية النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق على سبيل المثال يدعو بدعاء, وهذا الدعاء له نصيب الأجر مليون حسنة, يعني صحيح. من باب أنه هذا المكان موطن
غفلة عن الآخرة,
نعم,
وانتباه للدنيا والمال,
ويقص على ذلك في كل نعم, ما يتعلق بمواطن الغفلة. جميل. شيخنا هناك أيضا سؤال مهم حول الصيام بعد انتصاف شعبان, تفضلت قبل قليل فيما يتعلق بالصيام في عموم شعبان, لكن هناك حديث يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فيه نهي, يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا, هكذا الحديث, نعم, يعني نص الحديث. حكم الصيام بعد انتصاف شهر شعبان.
يا سيدي, بيان ذلك في نقطتين مهمتين.
نعم.
أما النقطة الأولى فقد اتفق العلماء على أنه لا حرج في المداومة على الصيام في شعبان, ولو استمر العبد في الصيام إلى النصف الثاني منه, وهذا هو مذهب جمهور العلماء عملا بما سبق من أحاديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأسامة بن زيد وغيرهما.
نعم.
وهذه الأحاديث فيها دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله, كان يصوم شعبان إلا قليلا, كان يصوم شعبان أكثر الشهور, كان يصوم أكثر شهر شعبان, ولا يكون ذلك إلا بالمداومة على الصيام في شعبان قبل انتصافه وبعد انتصافه,
في أوله وآخره.
نعم.
نعم.
ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة الصوم بعد انتصاف شهر شعبان, واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرته, وهو موجود في سنن أبي داود بإسناد حسن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وفيه نهي واضح عن الصوم في النصف الثاني من شعبان.
نعم.
العلماء سلكوا في حل هذا التعارض مسلكين مختلفين. أما المسلك الأول فهو مسلك الترجيح، وسلكه جمهور أهل العلم، فقدموا أحاديث صيام شعبان على أحاديث النهي عن صيام النصف الثاني من شعبان، لأن هذا الحديث مختلف فيه، ولو صح فإنه لا يعارض الأحاديث الثابتة في البخاري ومسلم.
جميل.
لأنه عند أبي داود. وبعض العلماء سلكوا مسلك الجمع وهو الراجح دليلا، وهو مذهب السادة الشافعية وبه أفتي. قال السادة الشافعية، طبعا واختاره ابن القيم والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من المعاصرين وغيرهما من العلماء، قالوا إن هذا الحديث صحيح وعلى شرط مسلم، ولا معارضة بين الأحاديث المثبتة للصيام وكذلك الأحاديث الناهية عن الصيام بعد انتصاف شعبان. وقالوا في طريقة الجمع بينهما أن تلك الأحاديث تدل على استحباب صوم نصف شعبان الثاني مع نصفه الأول، وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني، وأما هذا الحديث فيدل على المنع في حق من تعمد إنشاء الصوم بعد النصف من شعبان لغير عادة.
نعم.
ولا مضافا لقبله. بمعنى إذا انتصف شعبان فلا تصوم، معناه أي فلا تنشئ صوما جديدا ما لم تكونوا قد باشرتم الصوم أو شرعتم فيه قبل انتصاف شعبان. وعليه
أحسن.
فالذي يبدأ بالصيام قبل انتصاف شعبان له أن يصوم بعد انتصافه، والذي يريد أن يبدأ بعد انتصاف شعبان فإنه يكره في حقه ذلك، والله تعالى أعلم. طبعا إلا لمن اعتاد صوما.
جميل.
أو لمن كان عليه قضاء، والله تعالى أعلم.
طيب، نأتي أيضا لمسألة مهمة شيخنا، خاصة أن هناك مجموعة من الأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تنهى عن الصيام في آخر يومين من شعبان، وعن صيام يوم الشك، وهذا اليوم الذي يكون قبل يوم رمضان. ما رأيك في الحديث عنها، وما عما يستفاد أيضا من هذا النهي؟
النهي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه.
نعم.
والحديث متفق عليه، ولذلك ذهب أكثر أهل العلم إلى حرمة الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين إذا كان ذلك بقصد الاحتياط لرمضان، حتى لا يزاد في الشهر الفضيل على الأيام المعدودات التي أمر الله بصيامها، فإن ذلك بدعة.
نعم.
أما من اعتاد صيام الاثنين والخميس مثلا، أو صام كفارة وجبت عليه، أو نذرا التزمه، أو قضاء لزمه، فوافق ذلك هذين اليومين، فله أن يصومه ولا حرج في ذلك إن شاء الله. أما بالنسبة ليوم الشك فإن حرمة صومه ثابتة، فقد جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث في سنن الترمذي بإسناده، وقد ذكره البخاري في صحيحه تعليقا.
نعم.
ومعلوم أن يوم الشك هو اليوم الذي يلي 29 من شهر شعبان، إذا كانت السماء غائمة أو حال حائل دون رؤية هلال رمضان أو دون رؤية هلال شهر رمضان، ذلك أننا مأمورون بالصوم والفطر تبعا لرؤية الهلال، فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، يعني رؤية الهلال.
نعم.
وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، يعني 30 يوما، فأكملوا أمر، والأمر للوجوب. وعليه، فالذي يصوم يوم الشك يكون عاصيا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفا لهذا الأمر الصحيح الصريح الثابت في السنة النبوية.
والنهي للتحريم
طبعا، والنهي للتحريم في يوم الشك كذلك النهي للتحريم.
طيب شيخنا، أفهم حديثك يعني بعد ما تفضلت حول الصيام لمن تم استثناؤه، خاصة الذي تعود على الصيام كما تفضلت في بداية الشهر ونهاية الشهر، والذي تعود على صيام الاثنين والخميس وبعض الأيام في هذا الإطار، ماذا عن الذين أخروا القضاء؟ يعني هناك خاصة يعني النساء أو بعض الإخوة الذين أخروا القضاء، قضاء طبعا ما فاتهم من رمضان أو أيام، إلى بعد ما بعد النصف من شعبان. النصف الأول يعني نصف الشهر شعبان. نعم.
اتفق العلماء على أن من فاته من رمضان شيء لعذر أو لغير عذر فإنه مأمور بقضائه.
نعم.
ولكنه إذا ترك الصيام لغير عذر كان آثما ولزمه القضاء على الفور لا على التراخي. وأما من ترك الصيام لعذر مشروع أو مانع معتبر كالمرض مثلا والسفر والحيض والنفاس فإن المرض والسفر من الأعذار المبيحة للفطر والحيض والنفاس من موانع الصيام. فإن الذي يترك الصيام لعذر مشروع فإنه لا يأثم وكذلك يؤمر بالقضاء على التراخي لا على الفور، ولكن بشرط ألا يدخل رمضان الذي يليه. ولذلك ذهب السادة الشافعية إلى أن من أخر القضاء بغير حق إلى أن دخل رمضان الذي يليه فإنه بعد رمضان الذي يليه يقضي ما فاته من رمضان الأول، ويلزمه مع القضاء فدية طعام مسكين واحد عن كل يوم أخره.
هذه زي عقوبة عليك.
نعم طبعا. وهذا مذهب السادة الشافعية، وبناء على ذلك ومن وافقهم من العلماء طبعا، وبناء على ذلك من فاته قضاء شيء من رمضان الماضي فعليه أن يحرص على قضائه ولو تذكره في شعبان. وقد جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، لأنها كانت تنشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم فتنسى أمر القضاء، فما أن يدخل شعبان حتى تتذكر فتسارع إلى القضاء وعليه. فالنساء اللواتي يفوتهن شيء من الصيام بسبب حمل أو رضاع أو حيض أو نفاس فإنهن مأمورات بالقضاء، وإذا بقي أو وإذا يعني بقي عندهن شيء في شهر شعبان فليقضينه في شعبان ولو انتصف هذا الشهر الفضيل.
فتح الله عليك، يعني الوقت دهمنا، كنا نود الحديث عن حال السلف الصالح في شهر شعبان، لكن تفضلت في هذا الحديث في بداية الحلقة فيما يتعلق بأن السلف الصالح كانوا يعني يقبلون على القرآن الكريم قراءة حتى سمي هذا الشهر بشهر القراء. شيخنا أيام ويعني يقبل علينا شهر رمضان، هذا الشهر الكريم، شهر الثمار كما كان يسمى، لأن رجب كان يسمى شهر السقايا أو الزرع،
وشعبان السقايا. نعم. أبو بكر البلخي كان يقول شهر رجب شهر الزرع،
وشهر شعبان شهر السقايا،
وشهر شعبان شهر سقي الزرع،
ورمضان
شهر رمضان شهر حصاد الزرع.
جميل. بما توصل المستمع الكريم في هذه الأيام الفضليات خاصة ونحن نستعد يعني استقبال شهر كريم؟ اليوم 4 شعبان، بكرة 5 شعبان، يعني أيام قليلة وينتهي شعبان ويدخل شهر رمضان.
بعد الدعاء أن يبلغنا الله تبارك وتعالى رمضان،
اللهم أمين،
وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه والأعمال الصالحة، أقول نحن مقبلون على موسم تجارة رابحة مع الله جل وعلا.
نعم.
والمتاجر مع الله لا يخسر أبدا، والمغبون هو الذي يخسر نفسه والعياذ بالله. ولذلك نصيحتي لنفسي ولإخواني أن نحسن استقبال رمضان بعدة أمور، منها خلوص النية لله سبحانه وتعالى ونية الخير كله، فإن العبد إذا أبطأ به عمله نهضت به نيته. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل وهو سليم مقيم. وكذلك علينا أن نبتهل إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء أن يبلغنا رمضان، وأن نكثر فيه من الطاعات مع صون النفس عن المحرمات والمهلكات والمحبطات كالعدوان على حقوق الناس والرياء والنفاق ونحو ذلك. سألين الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يكتب الخير لهذه الأمة. اللهم آمين وبارك الله فيك.
اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. فتح الله عليك وجزاك الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء الشيخ الحبيب الشيخ الفاضل الدكتور محمد سليمان الفرع، عضو رابطة علماء فلسطين ورئيسها كذلك في محافظة خان يونس، والمحاضر بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية، كل الشكر والتقدير لكم شيخنا الفاضل، نفع الله بكم الإسلام والمسلمين. الشكر أيضا موصول المستمعين الكرام لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمر، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.